الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، وندخل الآن في الحياة العامة للمسلم. أيها الإخوة الكرام، هناك مصطلح في تاريخ الحضارات اسمه الثقافة. الثقافة مجموع المعتقدات والتصورات والأساطير والعادات والتقاليد وأنماط المعيشة وطرائق الفرح، الزواج وأساليب الحزن. كل أمة لها تقاليد، لها عادات، لها تصورات، لها تراث، لها أساليب في الحياة. مجموع هذه التصورات والمعتقدات والأساليب والعادات والتقاليد تسمى في علم الحضارة ثقافة. الثقافة شيء، والدين شيء آخر. الثقافة شيء، والدين شيء آخر. الدين وحي من السماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الدين من عند خالق الكون، حق صرف. أما العادات والتقاليد والأساليب والأنماط والتصورات والمعتقدات والأساطير وما توارثه الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء، هذا يدخل تحت مصطلح الثقافة. لكن الإسلام هذا الدين القويم، هذا التشريع الرشيد، هذا الدستور الحكيم، هل ترك الثقافة سائبة؟ يعتقد الناس بالأوهام، يصدقون بالخرافات، يسحرون، يلجؤون إلى الكهان والعرافين، يقعون في الأوهام. هذا صلب عمل الدين، هذا مبرر وجود الدين. لذلك الإسلام ينطلق، دققوا، ينطلق من أن لهذا الكون إلها عظيما ومربيا حكيما، خلق الكون وفق نظام السببية. كل شيء له سبب، وكل شيء له غاية، ولا تناقض في الكون. وهذه هي نفسها مبادئ العقل، هذه خصائص الكون، وتلك مبادئ العقل. فأية فكرة أو تصور أو خرافة أو معتقد أو عادة أو تقليد أو نمط معيشة أو أسلوب حياة يتناقض مع هذه المبادئ الأساسية فهي مرفوضة. يعني المرأة في الهند يجب أن تحرق مع زوجها الميت وهي حية، تفجى إلى جانبه ويحرق هو الميت وهي الحية. هكذا التقاليد. أكبر قطيع بقر في العالم في الهند، لأن البقرة عندهم إله. وصدقوني، هناك شعوب في قمة النجاح العلمي والصناعي والتكنولوجي، وتنافس أكبر الدول الصناعية في العالم، تعبد ذكر الرجل، وشعوب أخرى تعبد الجرد، وشعوب تعبد الموج. وإخوة كرام مصدقون عندي كانوا في هذه البلاد ورأوا بأم أعينهم كيف أن هذه الشعوب تعبد هذه الأوثان من دون الله. درسنا اليوم الثقافة. الإسلام لا يقبل ثقافة خرافية، لا يقبل سلوك لا يتناسب مع منهج الله، لا يقبل معتقد خرافي، لا يقبل أضاليل ترهات، لا يقبل الدجل أبدا. فلذلك المؤمن علمي، علمي. يعني أكبر مثل أضعه بين أيديكم، الصحابة الكرام لما توفي ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم لحكمة أرادها الله كسفت الشمس، فقالوا ها إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فلما سمع النبي هذا الكلام صعد المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. ليته سكت لعظمه الصحابة أكثر. لا، أمانة، أمانة علمية. هذه خرافة لا أصل لها، هذا وهم باطل، هذا ادعاء لا يصح. ما في إنسان مؤمن في عنده خرافات أبدا، دجل، خرافة، أوهام، أكاذيب، هذا الإسلام حاربه أشد المحاربة. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هلأ الآن ونحن مسلمون والقرآن بين أيدينا والسنة بين أيدينا ونحضر خطب الجمعة، ومعظم الناس يذهبون إلى المشعوذين. لك مسحور، كاتين لي مي مالحة، ما لي متفاهم مع زوجتي، الجن فايتين فيي، بيقول لك هذا الشيخ يطالع الجن مني. هذا كله خلط بخلط بخلط، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك ما في مؤمن دجال، ما في مؤمن خرافي. إياكم أن تعتقدوا بخرافات وأباطيل ودجل. الحقيقة أقول لكم هذه الكلمة، والله ما في شيء في الإنسان أقبح من الجهل، ما في شيء أقبح من أن تتوهم شيئا غير صحيح، شيء قبيح بالإنسان. إنسان المخلوق الأول المكرم الذي كرمه الله بالقوة الإدراكية، هذا الإنسان المميز العاقل الذي جعل الله له الكون مسخرا، يعتقد بأن البقرة إله وأن هناك من يسيء العلاقة بينه وبين زوجته كالسحرة. لذلك هذا الكون مبني على أنظمة بالغة الدقة، في رأسها نظام السببية، ومنها نظام الغائية، ومنها نظام الهوية عدم التناقض. والعقل هذه مبادئه، فلا نقبل أبدا إلا الشيء الذي ورد به نص صحيح، قرآن كريم أو سنة صحيحة، وما سوى ذلك لا نقبل به أبدا. قال تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أقول لك مثل، تفاحة قبل أن تغسلها أكلتها وقلت توكلت على الله لا يضر مع اسمه شيء، الله الشافي، زعبرة اغسلها. نظام الجرثوم قد يصل إليك رغم كل التمتمات، تغسلها، اعقل وتوكل. قال يا رسول الله أأعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، خذ بكل الأسباب وتوكل على رب الأرباب، إن لم تأخذ بالأسباب فقد عصيت، وإن اعتمدت عليها فقد أشركت. هذا هو الدين، إن لم تأخذ بها فقد عصيت، وإن اعتمدت عليها فقد أشركت. والإيمان الصحيح أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على رب الأرباب. لذلك اسمحوا لي أن أقول لكم إن الذي لا يأخذ بالأسباب يحتقر نظام الكون، والله سبحانه وتعالى لن يغير هذا النظام من أجله. قال لك الطبيب ضغطك مرتفع، دع الملح. لو أنك فقيه لعلمت أن هذا الأمر من الطبيب يرقى إلى مستوى الفرض في دينك، لأن حياتك ليست ملكك، ملك أولادك وزوجتك، وملك المسلمين، وملك إخوانك، وأن هذا يعطبك. يجب أن نأخذ بالأسباب. الغربيين أخذوا بالأسباب وتفوقوا، لكن ألهوها وعبدوها من دون الله. والشرقيون لجهلهم تركوا الأخذ بالأسباب، فتحكم بهم من أخذ بالأسباب وأصبحوا في قبضتهم. سيدنا عمر دخل على قرية رأى معظم الباعة من الأقباط، فعنف أهل هذه القرية تعنيفا شديدا، فقالوا إن الله سخرهم لنا، كما يقول بعض أهل النفط، لا يعملون، يركبون أفخر السيارات، يركبون الطائرات، يأتون بكل المخترعات، لكن بين عشية أو ضحاها فقدت من بين أيديهم الكتلة النقدية وانتقلت إلى غيرهم بأساليب ماكرة تعرفونها جميعا. دولة يعني تملك 150 مليار احتياطي أصبحت مديونة ب 50 مليار سنتين. يجب أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على رب الأرباب. أيها سيدنا عمر عنفهم لأن هؤلاء الذين يعملون وينتجون ليسوا مسلمين، فقالوا إن الله سخرهم لنا كما يدعي بعضهم بعض الكسالى، فما كان من هذا الخليفة الراشد الذي له نظر بعيد إلا أن قال كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم. سيدنا عمر قبل 1400 عام أدرك أن المنتج قوي والمستهلك ضعيف، المنتج يتحكم برقبة المستهلك. أنت مؤمن يجب أن تسد ثغرة في الحياة العامة، أنت مهندس زراعي، أنت مهندس مدني، أنت طبيب، أنت خبير كيماوي، أنت صاحب حرفة، أنت تاجر. اليد العليا خير من اليد السفلى. أمسك النبي بيد أحد أصحابه وكانت خشنة، رفعها وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. والله أحيانا تقع عيني على أخ في لباس العري، التعبير المهني ميكانيكي، والله أكن له كل احترام. ينتهي العمل يرتدي أجمل الثياب يأتي إلى المسجد. الله يحب صاحب الحرفة، يحب الذي يأكل من عمل يده، يحب الذي ينفع المسلمين. نعم. مرة ثانية حالكم، لا تنتظر أن يغير الله الأنظمة والقوانين من أجلك، إنك إن لم تعبأ بها تحتقرها، واحتقارك لها يؤدي بك إلى الاستخفاف بخالقها. تلاقي المسلم بعيد عن الأسباب. الكافر يأخذ بالأسباب بحذافيرها ونحن لا نأخذ بها، لا في طعامنا ولا في شرابنا ولا في حركتنا ولا في نظام حياتنا ولا في نظام تجارتنا، يعني شيء عشوائي كيفي. لذلك دائما جهدنا لغيرنا وغيرنا هو الذي يتحكم بنا. أولا، أول نقطة، الآن درسنا عن الثقافة اليوم، يعني شو في بالمجتمع؟ تقاليد، أوهام، معتقدات، عادات. أولا، ليس في الكون كله إنسان واحد أو جان واحد أو ملك واحد يعلم الغيب. بتقدر بهالآية هي تمسك ألف قصة تركلها بقدمك، ألف قصة وألف حكاية. لا يعلم الغيب إلا الله. الآية الكريمة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا ملائكة ولا جن ولا بشر يعلمون الغيب. فأبدأ بفنجان القهوة جايك قبضة كذب، حظك هذا الأسبوع شقة، كلام فاضي لا تعني شيئا. ترى رقمك 13 سحبي، هي ما دورك يوم الأربعاء فحصك، وإذا يوم الأربعاء ما بنجح الأربعاء، لأنه كلها خرافات. هي دققوا، ما في شيء بالإنسان أقبح من الجهل. تعتقد شيء غير صحيح. والله قبل سنوات زرت مصر ودخلت إلى الأهرامات، وجدت أن هذه الأمة التي بنت هذه الأهرامات تنطلق من الجهل، تعتقد أنه في حياة في القبر، الطعام والشراب والخبز واللحم والمركبات. قبر محدود مثلا 150 متر، ليش مركبة؟ مركبة وعجلات وذهب وفضة وحلي مدفون تحت الأرض لعقيدة واهمة تحتقر أمة بأكملها. الفراعنة جهلوا الحقيقة، حضارتهم تحت التراب كلها لاعتقاد واهم غير صحيح. يعني ما في شيء يذري بالإنسان كالجهل أو كالوهم. لذلك الإسلام حرب على الأوهام والخرافات والترهات والأباطيل والدجل والكذب والتزوير. استمعوا إلى قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، الآن أضعكم أمام قصة ليس لها حكمة عند الله إلا أن تعتقد أن أحدا في الكون لا يعلم الغيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد من بعض القبائل وطلبوا منه 70 قارئا ليعلموا قومهم القرآن الكريم، والنبي بعث معهم هؤلاء 70 قارئ وعالم. في الطريق ذبحوهم. لما لم يعلم النبي هذه الحقيقة؟ بشر، لا يعلمه. هو النبي علم آلاف الحقائق المستقبلية عن طريق من؟ عن طريق بإعلام الله له. فالنبي يعلم الغيب إذا أعلمه الله، أما إذا ما أعلمه لا يعلم الغيب. هذا درس بليغ، لا يعلم الغيب إلا الله. قبل يوم أو يومين سألني صديق أنه فلان يكشف للمستقبل يعلم الغيب، كلام من هالقبيل. قلت له: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يقول الله له آمرا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، الله عز وجل أعطانا شاهد كبير. سيدنا سليمان أوتي لغة الطير، وقد سخر الله له الجن، قد كلفهم بأعمال شاقة متعبة، ومات سليمان عليه السلام متكئا على عصا، ولحكمة أرادها الله حفظ الله له جسمه، وما علموا أنه مات إلا بعد أن أكلت الدابة أي السوسة من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أليست هذه القصة دالة دلالة واضحة على أن الجن لا يعلمون الغيب أبدا؟ كلفهم بأعمال شاقة، عذبهم عذابا مهينا ومات. لو علموا أنه مات لكفوا عن هذه الأعمال الشاقة، لكن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أخواننا الكرام، كل ما سمعت قصة تفيد أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، يكشف لك حظك، الشخص الفلاني، الكاهن الفلاني، الفلك الفلاني، أو كل ما وجدت في المجلة حظك هذا الأسبوع، كل ما قعدت مع واحد دجال مسك فنجان أو يقول لك جايك قبضة، أو في لك عدو يتربص بك احذر منه، هذا كله كلام دجل في دجل في دجل لا تعبأ به أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لست بكاهن، وإن الكاهن والكهانة والكهانة في النار، وإن الكاهن والكهانة والكهانة في النار. يعني مرة الناس على سذاجتهم في عهد النبي بعضهم يعني خبأوا له شيئا في أيديهم، واحد مسك حاجة، ماذا بيدي يا رسول الله؟ أنت نبي، قل ما بيدي، يعني امتحان سخيف. فقال: إني لست بكاهن، وإن الكاهن والكهانة والكهانة في النار. أي مشغل، إذا خبيت في إيدك ليرة ذهب وسألت واحد عالم جليل هل تعلم ماذا بيدي؟ لك: لا أعلم، وهذا مما أفتخر به أنني لا أعلم. أيها الإخوة الكرام، أنا لا أنطلق من وهم، أنا أستمع إلى آلاف القصص من مسلمين يأتون السحرة والمشعوذين، طبعا باسم مشايخ، ليفكوا لهم السحر، ليكتبوا لهم الحجاب، يعني يوفقوهم في أعمالهم، ليكشفوا لهم عن خصومهم. هذا شيء ليس له أساس من الصحة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا هو الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في عنا كفر اعتقادي وعنا كفر عملي، فكل إنسان صدق ساحر أو كاهن كذب القرآن الكريم. حكما، إن صدقت الساحر أو الكاهن كذبت القرآن الكريم حكما. وقد أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرح لأمته: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا عبد أتبع ما يوحى إلي. لذلك المؤمن الصادق لا يستحي من كلمة لا أعلم، أنا عبد، هذا لا أعلمه. العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، يعني يأتون إلى مكان عندهم مقدس في سهام مكتوب على أحدها أمرني ربي أن أفعل، وفي سهام مكتوب عليها أمرني ألا أفعل، وفي سهام لم يكتب عليها شيء. فالإنسان يغمض عينيه ويأخذ من بين هذه السهام سهما، فإن كان أفعل سافر، تاجر، تزوج، وإن قيل له لا تفعل على السهم امتنع عن السفر أو الزواج أو التجارة، وإن جاء السهم فارغا أعاد الكرة، الفارغ يعني عيد الاستقسام مرة ثانية. لذلك قال الله تعالى منددا ومحرما: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. طيب الآن احمل عليها آلاف السلوك، أنواع السلوك، مثل مسبحة، سافر ما سافر، سافر بعدين طلع سافر، مثل هاي مثل تمام. وفي أشياء ما لها أصل من القرآن الكريم، بفتح المصحف لقى آية إنه افعل لك، وهي ما لها أصل كمان. نعم، أي شيء يقاس عليها محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم وأرجع من سفر تطيرا. إذا بتلغي السفر لأجل التشاؤم فأنت لست مؤمنا. طبعا التطير، العرب كانوا إن طار الطير عن يمينهم تفاءلوا وإن طار عن شمالهم تشاءموا، والله عز وجل قال: قل إنما طائركم عند الله، وفي آية: طائركم معكم. عملك الطيب يأتي لك بالخير، وعملك السيء يأتي لك بالشر، خيرك منك وشرك منك، وخيرك عند الله وشرك عند الله. حتى في الآن موضوع الأرقام، يقول لك شو اسمك؟ سعيد، سين 13 والعين 14 والياء 6، 99 ما لك حظ، غلب حالك. والله أشخاص مثقفين، مثقفون ويعتقدون بهذا، مشكلة دين هذا. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قضية علم. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طبعا الشاهد من أجل اجتنبوا السبع الموبقات، منها السحر. وربنا عز وجل قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أما ما يتداوله الناس: تعلم السحر ولا تعمل به، هذا ليس حديثنا وليس له أساس من الصحة، لأنه إذا كان تعلمت السحر وقعت في شرفه، وقعت في شر عملك. تعلم السحر ولا تعمل به كلام لا أصل له. الدليل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، والأخ وأخيه، والشريك وشريكه، ومن شر النفاثات في العقد. بعض فقهاء المسلمين عد السحر كفرا، من سحر فقد كفر، عد السحر كفرا. وبعضهم قال إنه يؤدي إلى الكفر، وبعضهم حكم بتطهير المجتمع من السارق، من الساحر. المجتمع المسلم لا يسمح لساحر أن يعمل بين ظهرانيه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الطبراني بإسناد حسن والرواة ثقات: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. لا يدخل الجنة من آمن بالسحر، والله أنا نلتقي بعشرات بل بمئات، إنسان ملء السمع والبصر، يصلي في المساجد، يستمع إلى الخطب، لك الشيخ الفلاني بيفك السحر، الشيخ الفلاني بيطالع للجني، هذا كلام ما له أساس في الصحة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفث في عقدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. الذي يأتي الكاهن هذا تكهن له، والكاهن نفسه تكهن، والذي يأتي الساحر سحر له، والذي سحر هو الساحر، والذي تشاءم هو المتطير، والذي يؤمن بهذا ويصدقه أيضا مسؤول ومحاسب. الآن تعليق التمائم، تمائم حدوة حصان تحطها على السيارة، أو حذاء طفل صغير، أو شبة وخرزة بحطها، أو بيقول لك عين الحاسد تبلى بالعمى، بيرسم سهم، هذا كله دجل، وهذا كله لا يفعل شيئاً، لا يحميك إلا أن تكون مطيعاً لله عز وجل. لا تحط حدوة، ولا حذاء طفل صغير، ولا تحط شبة وخرزة، ولا تحط تمتمات، وأيام بيحط إيده بالدم بيحطها على السيارة، خلاص ما بقى يصير حوادث، تمعي سمعت السيارة بعدين، ما لها علاقة هي، ما لها علاقة إطلاقاً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، والله أيام بشوف حجب بفتح أول ورقة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، كل ما أغلق ورقة بلزقها فوق غلاف، بعدين بيطلع سميك كله فاضي، بعدين تلاقي خطوط، مربعات، دوائر، كلام ما له معنى، وخط في منتهى القبح وليس له معنى، بيدفع عليه أجرة. خروف هي حقها، خروف 5000 حقها، حطها ما بقى يصير معه شيء، كله وهم. واحد مريض، ماذا فعل النبي؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. شوف الكلام ما أجمله، تداووا عباد الله، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. الله حكيم، خلق المرض ليقربك منه، إذا شفيت في دواء جاهز تشفى منه. وإن كان في شيء من أدويتكم خير ففي هذه الثلاثة: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار. لك جلسة كهربائية، كية بنار معناتها، شرطة محجم عملية، شربة عسل فيه شفاء للناس. طبعا هذه من الطب النبوي الشريف. عن عقبة بن عامر أنه جاء في ركب إلى النبي 10 رجال، فبايع 9 وأمسك عن رجل منهم، ما بايعوا النبي. قالوا: ما شأنه؟ قال: إن في عضده تميمة. هي التميمة سوار يوضع في العضد أو في الرجل، والعرب يعتقدون في الجاهلية أن الذي يضعه لا يموت. لذلك في بيتين شعريين شهيرين قال له: وإذا المنية أنسبت أظفارها، لا قال له الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع. تجلد يعني. فأجابه الشاعر: وإذا المنية أنسبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة سوار يوضع في العضد أو في الرجل، فإذا وضع ما مات صاحب، لا يموت صاحبه. فالنبي يبايع هؤلاء العشرة، رأى واحد وضع تميمي ما بايعه، فقال لما يا رسول الله؟ قال إن في عضده تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه النبي، فقال عليه الصلاة والسلام من علق هذه فقد أشرك. أيام واحد يحط برداية للسيارة، فكروا أنه يخافوا منه الناس، ما بساي شيء. أيام يحاول يحط أشياء، صور، شغلات، ما بساي شيء. هذا شرك بالله عز وجل. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. من علق تميمة، طبعا ويحمل على التميمة كل شيء آخر يقوم مقام التميمة، ومن أودع وديعة فلا أودع الله له. واحد رآه النبي يضع على عضده حلقة، فقال ويحك ما هذا؟ قال هذا من الواهنة حتى ما أضعف. فقال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. قال له ما هذه الحلقة؟ قال له من أجل ألا أضعف. قال ويحك، هذه لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أخواننا الكرام، دققوا في بيوتكم، في مركباتكم، في محلاتكم التجارية، شيء غير صحيح، غير شرعي، كلمة عامل لك حتى يفتروا الزبائن، كله خلط بخلط. استقيم وبس، استقيم واصدق، لا تغش، كن أمين، خدوم الناس، انصحهم، الله بيرزقك. ما عندنا غير الطريق نحن. عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ قال نعوذ بالله من ذلك، الموت أقرب من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من علق شيئا وكل إليه. هلا بالمقابل يقول لك أنا مأمن، شيء حديثة، درس قديم أستاذ، كله شيء قديم. لا، إذا واحد مأمن، شو معنى التأمين؟ يعني اشترى الأمن ممن لا يملكه، اشترى الأمن ممن لا يملكه، الله هو الحافظ. قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما هي التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، يعني خيط برطوب محل معين، شيء يتحببن إلى أزواجهن، إنه ما بيحب زوجها، أسرى في بيتها وتجيبه إجابة قاسية ولا تعتني به، ومقطوع عن رب عز وجل، طبعا ما حيحب زوجها. فبدل أن تأخذ بحقوق بواجبات الزوجة في خدمة زوجها وخدمة أولادها والإخلاص لربها، تستخدم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك قال اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. قالت لوحدة للثانية تأكدي أن الله عز وجل لا يسألك لا عن عملك ولا عن خدمة زوجك ولا عن خدمة أولادك، يسألك فقط عن صلاتك، فصلي قيام الليل وصومي. طيب النبي يقول اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال كلام غلط. وأيما امرأة مات زوجها عنها وهو راض عنها دخلت الجنة. إذا صامت خمسها، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، هذا توجيه النبي. صار في نموذج من النساء لا تعبأ بأزواجها، لا تعبأ بزوجها ولا تأتمر بأمره، وتخرج عاصية له وتدعي أنها تدعو إلى الله عز وجل. هذا السلوك غير إسلامي. الإسلامي أن يبقى الزوج هو صاحب القوامة في البيت. افعل الخير ما تشائين، ولكن ضمن نطاق الانسجام مع الزوج. الآن التشاؤم ورد كثيرا في كتاب الله. قال قوم صالح له: اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا منك. وقال قوم فرعون: يطير بموسى ومن معه. وقال بعض الأقوام لأنبيائهم: إنا تطيرنا بكم. فما كان جواب هؤلاء الأنبياء إلا أن قالوا: طائركم معكم، يعني خيركم منكم وشركم منكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والجبت هو الطاغوت، من الشيطان. التشاؤم والتكهن والطيرة هذه كلها من الشيطان. العيافة الخلط في الرمل وهو ضرب من التكهن، والطرق الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن، والجبت ما عبد من دون الله. ثلاثة مهلكة: الظن والطيرة والحسد. فإن ظننت فلا تحقق، وإن تطيرت فلا ترجع، وإن حسدت فلا تبغي. إذا تشاءمت لا ترجع عن سفرك، وإذا حسدت فلا تبغي على المحسود، وإذا ظننت فلا تحقق ظنك. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. الناس يستعملونها، يقول لك: دخل فلان فأسة البيعة، ما له علاقة. يقول لك: الزوجة أدم شؤم، ما له علاقة، بريئة. إذا الله حب يأدب زوجها المنحرف، ما له علاقة هي. زوجها منحرف كسبه حرام، الله أدبه، شو دخل هي؟ تشاؤم ما في عندنا، لا رقم ولا شخص ولا يوم ولا عدد ولا شيء. في نقطة مهمة جدا، سيدنا ابن مسعود قال: يا رسول الله، ما منا إلا، يعني بتشاءم الواحد بخاف، ما منا إلا، ما كمل يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن يذهبه الله بالتوكل. يعني إذا شاءمت دون أن تشعر، تشاؤمك هذا يذهبه الله بالتوكل وينتهي الأمر. من الأمراض المتفشية في الثقافات التي نعيشها العصبية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. التعصب انحياز أعمى، العصبية تعريف الدقيق أن تعين قومك على الظلم، يعني وقع أخوك بمشكلة، أنت مع الخصم من دون تفهم، أخوك هي عصبية، جارك، ابنك، دائما مع قريبك ضد الشخص الآخر، أن تعين قومك على الظلم، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للعصبية، أن تعين قومك على الظلم. لكن النبي قال في حديث آخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة تعجبوا، قال: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بالأخذ على يدي. يعني أحد أخواننا المحامين، والله أكبرته جدا، حدثني أنه توكل عن موكل، الموكل يعني أقنعه أنه مظلوم، قال لي مشينا بالدعوة وقطعنا مراحل، وأنا في منتصف الطريق جاءني من أثق به وقال لي: إن الموكل ظالم وأخفى عنك حقائق كثيرة، وهذه هي الحقائق. قال لي هذا الأخ الكريم: أتيت موكلي وضغطت عليه واستحلفته بالله حتى قال لي الحقيقة، فإذا هو ظالم. قال: والله ما كان مني إلا أن رفعت مذكرة إلى القاضي بالحقيقة، وما فعلها أحد قبلي. يعني أخذت على يده. طبعا قد يقول أحدكم: هذا لا يجوز في عرف المحاماة، لكن النبي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره مظلوما؟ قال: بالأخذ على يده. يعني مضلل يأكل مالا حراما، يلقي أيتاما في الطريق، سيشردهم، سيدمرهم، والقصة كلها كذب، ما لها أساس، الأوراق كلها مزورة، هو الوكيل، فما فعل إلا أن تكلم بالحقيقة أمام القاضي، ومنع هذا الظلم وانتهى. هذا المؤمن، لو أن جميع المحامين يقفون مع الحق لقلت الدعاوى إلى العسر. قال لي أحد القضاة، قال لي: 5% خصومة حقيقية من كل الدعاوى في قصر العدل، والباقي كله دعاوى كيدية. دعاوى كيدية يعني أساسها باطل. الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذه الآية تأخذ بالألباب. المخاطب من؟ يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون. من هم أعداؤهم التقليديون؟ الكفار. أيها المؤمن، إذا حملك بغضك للكافر على أن تظلمه وأنت متوهم أنك ترضيني بهذا فأنت واهم، إني لا أرضى عنك إلا إذا أنصفت الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، الاعدل هو أقرب للتقوى. يعني هذا الكافر إذا عدلت وأنصفته قربته إليه وقربته إليك، أما إذا زدته ظلما زدته بعدا عن الله وعن المؤمنين. أقول لكم: يمكن تقصر مع مؤمن يسامحك أو يزعل منك يتألم منك شخصيا، أما إذا أسأت لغير مسلم سيحقد على دينك وسيشهر لا بك بل بدينك، وسيربط هذا التقصير وهذه الإساءة مع دينك. لذلك قبل أن تسيء لغير المسلم عد للمليون، قبل أن تسيء لغير المسلم. المسلم قد يعفو وقد لا يدخل الإسلام كطرف، يقول لك فلان أساء، أما إذا غير مسلم أسأت له يقول لك الإسلام بربي المسلمين تربية ظالمة، وهذه أخلاق المسلمين. أيها الإخوة، موضوع التقاليد والعادات والثقافات التي تعيشها الأمة يجب أن يكون متوافقاً مع الدين، منسجماً مع العقيدة الصحيحة، فلا وهم ولا دجل ولا خرافة ولا اعتقاد خاطئ إننا إن فعلنا ذلك فقد ضيعنا هويتنا. يقول الله عز وجل: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قد يقول أحدكم: ما علاقة هاتين الآيتين بالدرس؟ يعني أنت مكلف أن تنصف الكافر وأن تعطيه حقه من دون أن تواليه، من دون أن ترضى عن عمله، من دون أن تقيم معه علاقة حميمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. بس المودة شيء وإعطاء الحق شيء آخر. قال: يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال: والله لا أحبك. قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له: لا والله، حقك سيصل إليك، الحق شيء آخر. ذكرت الآيتين لئلا نتوهم أن إنصاف الكافر إعطاءه حقه حقه يعني أن تقيم معه علاقة حميمة، أن تحبه. لا، قلبك لا يحبه، يكره عمله، لكنك تنصفه. أيها الإخوة، المؤمن عالم، وإن الله عالم يحب كل عالم، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وشيطان وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. والعلم يقتضي أن تكون واقعيا، والعلم يقتضي الدليل والتعليل. العلم له منهج، له أسس. العلم الديني أساس الكتاب والسنة. في آلاف القصص لا أصل لها ولا تعني شيئا، وقد تصدم حقائق الشرع. يعني عم بغش بالحليب، شكى لشيخه خسارات مستمرة، قال له: يا بني الغش ضروري صار، إنه الناس مالوا حرام، فإذا بتغش بتبيع، هذا كلام خلاف الدين. تجد قصص في بطون الكتب تصادم نصوص الشرع مباشرة. نحن لا نؤمن إلا بالكتاب والسنة، فقصة تصادم نص قرآني يجب أن ترفضها، تصادم نص صحيح لرسول الله يجب أن ترفضها، قصة تدعوك إلى المعصية مستحيل. فلذلك أيها الإخوة، درسنا اليوم متعلق بالثقافة. الثقافة مجموع العادات والتقاليد والتصورات وأنماط السلوك، هذه كلها يجب أن تكون منضبطة بالشرع. ولو محصتم في بيوتكم لوجدتم آلاف بل مئات الأساليب في الحياة لا أصل لها. أول خميسه، ثاني خميسه، أول أربعينه، ثاني ثمانينه، هذا كله ما له أساس صحة. ما في إلا الكتاب والسنة التي بيّن بها النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الشرع. إن شاء الله في درس قادم نتابع الموضوع في فقرة أساسية هو المساواة بين المؤمنين، لا في لون ولا في عرق ولا في غنى ولا في ذكاء، هذه كلها ليست بشيء في مقياس الإيمان. سيدنا الصديق وضع يده بيد بلال وقال هذا أخي حقا، سيدنا عمر خرج وهو أمير المؤمنين إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلال الحبشي العبد الأسود. الإسلام ما فرق بين الناس أبدا، المسلمون طبقة واحدة، أفضلهم عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن لم ننطلق من هذه القيمة فنحن في جاهلية. يكفي أن تقول أنا ابن فلان، أو أنا حجم المالي كذا، أو أنا شركتي من الدرجة الأولى. حينما تفتخر بمالك أو بانتمائك أو بقرابتك أو بنسبك أو بعرقك أو بكونك في المدينة لست ريفيا، فهذه هي الجاهلية بعينها. أنت مؤمن، افتخر أنك مؤمن، والحمد لله رب العالمين.